أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من قراءة موطأ أبي عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، وكما أسر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وكذلك عن عبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله أنهما قال: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. طبعا هذا قيل قبل أن يكون ثم صحيح للبخاري، وكذلك صحيح للإمام مسلم. فرتبة الموطأ كما قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تلي الصحيحين. إذا قلنا في الأصحية وجودة التصنيف، فإن الأمر يرتبط بصحيح البخاري، ثم بصحيح مسلم، ثم مباشرة هو موطأ الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه. طبعا الموطأ من مزاياه أنه من تصنيف إمام مجتهد بالاتفاق، وهو الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. فميزته الأولى أنها من تصنيف إمام كبير في الحديث وفي الفقه وفي كل باب من أبواب العلم، فهو إمام مجتهد بإطلاق. كذلك إطباق العلماء على تبجيل هذا الكتاب وعلى تبجيل صاحبه يجعل هذا الكتاب له ميزة عن بقية الكتب التي صنفت من موطئات وسنن ونحو ذلك. أيضا من الأشياء التي يمتاز بها موطئ الإمام مالك رحمه الله أنه من المصنفات التي كتبت في القرون الثلاثة الفاضلة، وهذا قليل، فهو كتاب من هذه القرون التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يذكر في هذا الكتاب الذي صنفه الإمام أحاديث مرفوعة مسندة، وهذا هو أصل موضوع الكتاب. فأصل الموطأ هو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة، هذا أصله. ويذكر فيه تبعا بعض الأحاديث المرفوعة ولكن غير المسندة، سواء كانت غير مسندة فيها انقطاع أو فيها إرسال، أو من البلاغات التي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. وسمى أيضا موقوفات من أقوال الصحابة، وكذلك مقاطيع من أقوال التابعين. هذا ما وجد في الموطأ. كذلك ذكرت فيه جملة لا بأس بها من البلاغات، والبلاغات المقصود بها هذه الأخبار التي قال الإمام مالك فيها: بلغني عن فلان، أو بلغني أن فلان قال كذا. وقد تتبعها الإمام ابن عبد البر رحمه الله تقريبا 160 بلاغة أو نحوه، وصلت جميعها سواء كانت صحيحة أو حسنة أو بها ضعف، إلا أربعة بلاغات صنف فيها بعد ذلك الإمام ابن الصلاح رسالته المعروفة في وصل بلاغات مالك، وأيضا يعني قارب أن يعني يصل بعضها، لكن في الجملة هذه الأربعة هي التي يعني لا توجد إلا في موطأ مالك، ومعناها موجود في أشياء أخرى، لكن نصوصها هذه لا توجد إلا في موطأ أبي عبد الله مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه. أيضا يوجد في الموطأ شيء أخير، وهو استنباط أو الفقه الذي استنبطه الإمام فقد دونه أيضا في موطئه. ولهذا إذا نظرنا في الصحيحين ونظرنا في موطأ مالك، فتجد أن الصحيحان يعني يمتازان بشيء، وهو الحديث المرفوع والمسندة لا مقاطيع فيها ولا بلاغات ونحو ذلك. أما مالك فوضع في كتابه فقه ما فهمه هو من النصوص، وضع هذه البلاغات والمراسيل ونحو ذلك، فقل المرفوع وكثرت هذه الحواشي، فأخر عن الكتب الستة لهذه الأشياء. وأيضا موطأ الإمام مالك موجود كله أو أغلبه فين؟ في الصحيحين، وأقصد طبعا المسندات. فزوائده على الصحيحين قليلة جدا، أقصد من المسندات المرفوعة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحي من الكتب الستة لقلة زوائد الإمام. طبعا رويت أخبار كثيرة في سبب تصنيف الموطأ، وما هو الدافع الذي دفع الإمام إلى تصنيف الكتاب وكتابة هذا الكتاب. ذكر ابن خلدون أن الدافع وراء تصنيف الموطأ هو أبو جعفر المنصور، طلب من الإمام مالك أن يكتب هذا الكتاب، فكتبه يعني نزولا لرغبة الإمام. أيضا من الأشياء التي نريد أن ننبه عليها في فاتحة القراءة روايات الموطأ. الرواية المعتمدة وهي التي نقرأ منها إن شاء الله تبارك وتعالى هي من رواية يحيى الليثي الأندلسي، وطبعا هو يخالف يحيى بن يحيى النيسابوري، لا نريد أن نخلط بينهما. فهناك راوية يسمى يحيى الليثي الأندلسي، وهناك يحيى بن يحيى النيسابوري، هذا الذي يروي عنه فيما أذكر مسلم ونحوه. نعم، فهناك راوية، ما نقرأه الآن هو رواية يحيى الليثي الأندلسي، وهي النسخة التي شرحها الشراح، يعني جل من شرح الموطأ وشروحه كثيرة جدا، فهو من أكثر الكتب كتب السنن التي شرحت، ولعلنا نذكر بعض الشروح إن شاء الله اليوم. فرواية يحيى الليثي هي الرواية المعتمدة. رحل يحيى الليثي هذا إلى المشرق، هو أندلسي وهو ابن 28 سنة، فسمع الموطأ من الإمام مالك وفاته بعض الأبواب من باب الاعتكاف، يرويها عن صاحبه زياد بن عبد الرحمن، وننص إن شاء الله وننبه عليها في أثناء قراءتنا في كتاب الاعتكاف. رحل بعد ذلك رحلة أخرى للإمام مالك لسماع بعض المسائل، لأنه قد سمع بعض المسائل من بعض القضاء مسائل الإمام مالك، ثم زادت همته فأراد أن يسمع المسائل من الإمام مباشرة فارتحل إليه، وكانت هذه هي السنة التي مات فيها الإمام مالك. يحيى الليثي ليس بمحدث، يعني مش إمام محدث كبير، لا هو راوية، وهو يعني كما قال ابن عبد البر لم يكن له بصر بالحديث، وكذلك الذهبي قال ما كان من فرسان هذا الشأن، لكن على يعني هذه الطبقة التي كان فيها يحيى الليثي، إلا أنه ضبط الموطأ ضبطا تاما، وهذا يؤخذ منه أن الإنسان قد يكون ضعيف في بعض العلوم أو ضعيف في تحصيل العلوم الشرعية، لكنه يضبط شيء واحد فيتميز به، ولهذا فاق الأقران في روايته الموطأ، فاق القعنبي وعبد الله بن وهب ونحوه، وهم أئمة كبار في الحديث والسنة، ولكنه فاقهم في روايته الموطأ الإمام مالك، فقد ضبطه ضبطا تاما. أيضا هناك روايات كثيرة جدا للموطأ، روايات مصعب الزهري، طبعا رواية الشافعي، الشافعي له رواية، سعيد بن عفير، سليمان بن برد، ابن قاسم له رواية، الإمام القعنبي وروايته في البخاري، ابن وهب الإمام المصري، التنيسي، مصعب الزبيري، ومطرف، ومعن بن عيسى القزاز، ويحيى بن بكير، ويحيى بن يحيى النيسابوري كما ذكرنا، كل هؤلاء رواوة كثير، يعني الإمام مالك روى هذا الموطأ وأخذه عنه أناس يعني كثيرون. والشروح التي ننصح بها في قراءة الموطأ طبعا الاستذكار والتمهيد لا خلاف عليهما، كذلك القبس، يعني هناك شروح حقيقة كثيرة، لكن هذه يعني من أشهر الشروح، الاستذكار شرح فقهي يختص بالفقه، والتمهيد هو حديثي فقهي أيضا، لكن صناعة الحديث فيه هي الغالبة، ولو جمع بينهما يعني تكفى إن شاء الله فقه الإمام رحمه الله. نريد أن نضع طبعا تعريف بالإمام مالك، الإمام مالك مشهور معروف، اقرأوا ترجمة الإمام رحمه الله. المنهج الذي نسير عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في شرحنا أننا نريد أن نختم هذا الكتاب ختما يعني يليق بالكتاب، لا تطويل يمل الناس منه ويكون خارج المقصود، لأن المقصود هو الاطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصد الأول والعمل بها واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. نقرأ بقراءة أخونا أبو عبد الرحمن ونضبط المتن ضبطا تاما، ثم بعد ذلك لو فيه رواة نعرف بالرواة، طبعا سلسلة الإسناد عند مالك قليلة فيكون بينه وبين الصحابة ممكن راوي أو راويين، فالسلسلة قليلة ورجاله من النظافة بمكان، فمن أخرج له مالك فقد جاوز يعني القنطرة. وأيضا نذكر بعض الأحكام التي توقفنا عليها على الأحاديث. إذا كان الحديث في الصحيحين قضي الأمر نقول أخرجه البخاري ومسلم، فإن كان في غير الصحيحين نذكر لحضراتكم إن شاء الله ما جاء عن علماء الحديث، أقصد أحكام علماء الحديث على هذا المتن. وإن لم يكن توقفت على أحكام حكمنا على ظاهر إيه؟ على ظاهر السند تبعا لأقوال الأئمة. لا نعتني بفقه الإمام، يعني حال قراءتنا لن نقرأ فقه الإمام مالك واستنباطاته ونحو ذلك، وهذا لغرضين. الغرض الأول أن هذا ينافي مقصود قراءتنا أصلا، لأن المقصود هو الاطلاع على السنة وليس على أقوال وفقه الإمام مالك، هذه الأولى. ثانيا، الإمام مالك وكل إمام من الأئمة له لغة وله فهم، فقد نفهم نحن منه فهما آخر غير الفهم الذي فهمه أصحابه، ونحن يعني على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فإذا اطلعنا على فقه الإمام مالك فقد يحدث عند بعضكم تشويش في وتداخل للفقهيات. فالذي يعني أقترحه والعلم عند الله أننا نقرأ المسندات والبلاغات ونحو ذلك، وننحي أقوال وفقه الإمام مالك من الممكن أن تطلعوا عليه وتنظروا فيه بأنفسكم، لأنه بعد ذلك في الأول كلمات قليلة، لكن بعد ذلك هيطول جدا ويأخذ وقت حتى فيه تعبير كلام الإمام رحمه الله. البلاغات لا نتعرض إلى وصلها ومن وصلها ومن أخرجها، لكن نكتفي بكلام ابن عبد البر المجمل أنها موصولة وتراجع في بابها في التمهيد. وأما البلاغات الأربعة فننبه في موضعها إن شاء الله تبارك وتعالى على ما قاله ابن الصلاح فيها، فلعلنا نلخص لكم الرسالة. طيب تفضل يا رب.
الحمد لله تعالى وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه. أما بعد، قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة. وقوت الصلاة. قال: حدثني الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل عليه السلام نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان أبو بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، ومن قبله الإمام مالك، يخالف طريقة الجمهور في ترتيب الكتاب، فالكل في الغالب يبدأ بالطهارة إذا كانت سنن ثم الصلاة ونحوه، فهو يبتدئ بالمواقيت ثم بعد ذلك الطهارة ثم أحكام الصلاة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري، فهو حديث لا إشكال فيه ثابت صحيح. قوله حدثنا الليثي، في بعض النسخ حدثنا يحيى ابن يحيى الليثي اللي هو راوية الإمام مالك، ودائما ما يثبت الراوي عن مالك في الموطئات دائما، سواء في رواية محمد بن الحسن أو في غيره يكتب الراوية عن عن مالك دائما، بخلاف السنن الأربعة والصحيحين لا يكتب البخاري ونحوه لتأخر الإسناد عن مالك. عن مالك عن ابن شهاب، ابن شهاب معروف الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أن عمر بن عبد العزيز هذا ابن مروان بن الحكم أخر الصلاة يوما، يعني عن وقتها المستحب، وكانت هذه صلاة العصر كما نص عليها الإمام البخاري في روايته. فدخل عليه عروة بن الزبير اللي هو ابن العوام فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما، وهو بالكوفة، وقد يعني كان واليا على الكوفة حينها. فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري اللي هو عقبة ابن عمرو، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ سؤال: لماذا تؤخر الصلاة بهذه الطريقة؟ أليس قد علمت أن جبريل؟ هكذا الرواية، وقيل أن الأفصح ألست هكذا، لكن الرواية جاءت: أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، يعني في صبيحة الإسراء، فصلى رسول الله، هذه يقصد بها الظهر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الظهر، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العصر، ثم صلى فصلى رسول الله هذه المغرب، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العشاء، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفجر، ثم قال: أي جبريل، بهذا أمرت، بهذا أمرت، هذا هو الصحيح، يعني هكذا يا محمد أمرت أن تصلي هذه الصلوات في هذه الأوقات. منها هنا: فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة. طبعا مقصوده أن ينبه عروة إلى ما يحدث به، هل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بجبريل، أم جبريل هو الذي أقام للنبي وصلى، ففيه يعني التنبيه على صلاة الفاضل بالإيه؟ بالمفضول أو عكسه. وهذا السياق سياق منقطع عند العلماء، هذا السياق من قوله فقال عمر بن عبد العزيز يعلم ما تحدث به عروة، هذا السياق منقطع، هذا سياق منقطع، لأن ابن شهاب لم يحضر هذا المجلس. ابن شهاب الآن يقول: فقال عمر بن عزيز كذا، وكأنه حضر إيه؟ حضر هذا المجلس، فهذا سياق منقطع، لأن ابن شهاب لم يحضر هذا المجلس. قال عروة يعني بالسند السابق المذكور مالك عن إيه؟ عن ابن شهاب إلى آخره. ولقد حدثتني عائشة، هذا في الصحيحين، موجود فين؟ في البخاري ومسلم، وفيه قبل أن تظهر، يعني قبل أن ترتفع، كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني ترتفع الشمس من غرفتها، دليل على تبكير النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. نعم. وحدثني
يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طالع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت.
هذا إسناد مرسل، مالك عن زيد بن أسلم، هذا فقيه العدوي مولى عمر، وعطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني، أنه قال يعني عطاء: جاء رجل إلى رسول الله، عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خبر مرسل، وأيضا فيه اختصار، فسأله عن وقت الصلاة، صلاة الصبح يعني، وهذا اختصار، والصواب أنه سأله عن الصلوات الخمس، ويعني ذكر له الصلوات، فسكت عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل. أين السائل عن وقت الصلاة؟ فيه دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على تعليم الناس أمور الدين كما نص الشرح. فقال: ما بين هذين وقت، بين أن ثم بداية وخاتمة للصلاة، لوقت الصلاة. نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وحديث ثابت صحيح معروف. ويحيى بن سعيد، دائما يحيى بن سعيد في الموطأ هو الأنصاري، هو الأنصاري ابن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني، عن عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعيد، هذه المدنية الأنصارية كانت في حجر عائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله ليصلي الصبح فانصرف النساء، يعني من الصلاة، صلاة الفجر، متلفعات، في رواية بفائي متلففات هكذا في بعض النسخ، والمقصود أن المرأة لا تعلم، يعني لفت نفسها بثيابها بمروطهن، وهي الأكسية الغليظة التي تكون من صوف، ما يعرفهن من الغلس اللي هي بقية الظلام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بإيه؟ بغلس صلى الله عليه وسلم، وسأل فيها خلاف في أفضلية وقت الفجر. فالإمام مالك، وهي رواية عن أحمد، أن التغليس بالصلاة هو والأولى، وفي رواية عندنا أخرى أن يعني الإصفار هو الأجود، وفقا لأبي حنيفة. نعم، تفضل.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم، وسبق تعريف برواته إلا بصر ابن سعيد، هذا المدني الحافظ وهو ثقة، والأعرج معروف، عبد الرحمن ابن هرمز مشهور من الرواة المكثرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح، يعني من صلاة الفجر، أدركها قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، بل إدراك يكون بركعة وليس بتكبيرة على ظاهر هذا على هذا النص، لكن سمى نصوص أخرى وليس هذا محله. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. الحديث طبعا ساقه الإمام هنا في باب المواقيت ليبين كيفية إدراك الصلوات وكيفية إدراك الأوقات أقصد. نعم. لا، حدثنا عن مالك عن نافع.
حدثني عن مالك عن نافع ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة.
هذا الخبر مرسل، فنافع مولى عبد الله لم يسمع من عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو مرسل منقطع، لم يسمع نافع من من عمر. وقال العيني في نخب الأفكار: رجاله ثقات لكنه مرسل، فضعفه الإمام العيني في نخب الأفكار. وكذلك قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد أنه منقطع، فممن ضعف هذا وحكم بإرساله العيني، وكذلك ابن عبد البر. ليتكم تكتبون هذه الأحكام على هامش النسخة حتى تكون يعني كالزاد لكم إذا رجعتم موطأ، تعلموا من ضعف وصحح الخبر. وفيه عن نافع قلنا العيني وابن عبد البر في نخب الأفكار. وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة، يعني الآن عمر هو الحاكم فيعتني بأمور الصلاة وفيه تعليم الناس بالصلاة، وقال: أن صلوا الظهر إذا كان الفيء، والفيء الظل، يعني إذا صار الفيء ذراعا، هذا آخر آخر وقته، يريد إلى أن يكون ظل أحدكم مثله بهذه الصورة، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين، يعني مقدار الكيلو ونحو ذلك، أو ثلاثا قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس هذا وقتها، والعشاء إذا غاب الشفق، يعني الشفق الأحمر الحمرة التي تعلو بعد الغروب، إلى ثلث الليل، هذا مذهب عمر، فمن نام إلى آخره، والصبح والنجوم بادية، يعني ظاهرة مشتبكة. ظاهرة مشتبكة، ابن الأثير يفسر الاشتباكة هنا فيقول: اشتبكت النجوم، أي ظهرت واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، بمعنى أن النجوم بدت وظهرت، فكأن عمر هنا يأمر بماذا؟ يأمر أن يصلي الفجر بغلس، تبعا طبعا للنصوص الأخرى التي جاءت. نعم. إذن الإمام مالك كما نرى يعتني أيضا بأقوال بأقوال الصحابة وفتاوى الصحابة. تفضل.
حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي العصر، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرته، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
إسناده صحيح، ثبت يعني أثبت الإمام البخاري في التاريخ سماع مالك بن أبي عامر من عمر، أثبته الإمام البخاري في التاريخ، موجود في تاريخه. عن عمه، طبعا هذا الإسناد يأتي كثيرا، مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك اللي هو اسمه نافع، إسناد معروف تسمعه كثيرا، عن أبي اللي هو مالك ابن أبي عامر الأصبحي، هذا يكرر كثيرا معنا في الموطأ، مالك عن عمه عن أبيه، هذه يعني تكرر كثيرا. أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زغت الشمس، يعني مالت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، يعني الأصل استحباب تأخير ليه العشاء إذا كانت طبعا في جماعة، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة إلى آخره، وفيه التنصيص على القراءة بصورتين طويلتين من المفصل. نعم.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخة، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين.
نعم، هذا مرسل، وعروة لم يسمع ويلقى عمر أصلا، هذا مرسل ظاهره الإرسال فيه المعنى الايه السابق. تفضل.
وحدثنا عن مالك عن زيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أنه سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
هذا قال ابن عبد البر في الاستذكار موقوف وروي مرفوع، أي جاء هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا تحديد الأوقات ونحو ذلك لا يقوله أبو هريرة باجتهاد نفسه، يعني لابد أن يكون هذا من المرفوعات. يزيد ابن زياد هذا مولى بني مخزوم ثقة، وعبد الله ابن رافع هذا أبو رافع المدني ثقة أيضا، وهو مولى أم سلمة، وفيه ما سمعتم، والغبش يعني الغلس. نعم.
وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
هذا خبر مرفوع حكما في رواية النسائي، كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرح بالرفع، كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر، هذا كناية على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر وأنها هي السنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
هذا في الصحيحين، ابن شهاب معروف، والحديث نفس المعنى، الأثر هذا نفس المعنى الايه السابق. لا، وحدثني عن مالك عن ربيعة.
حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا هم يصلون الظهر بعشي،
بعشي يلعشي من من بعد الزوال إلى الغروب، يعني هذا إسناد صحيح، وأخرجه أيضا عبد الرزاق وغيره، وربيعة بن أبي عبد الرحمن معروف ربيعة الرأي، والقاسم بن محمد أحد الفقهاء أبي بكر أبو عبد الرحمن، القاسم بن محمد بن أبي بكر وكنيته أبو عبد الرحمن، قال من ما أدركت نعم ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي العشي بعد الزوال يعني يؤخرونه مقصود أنهم يؤخرونه تفضل وقت الجمعة
باب وقت الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب
نعم لعقيل
كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحايا
هذا حكم عليه الإمام النووي بأنه إسناد صحيح وكلامه في المجموع قال إسناد صحيح وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فالحديث صحح إسناده النووي وكذلك الحافظ ابن حجر قال حدثنا يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل وقلنا اسمه إيه؟ اسمه نافع مر معنا وأبوه مالك ابن أبي عامر أنه قال كنت أرى طنفسة قال في المطلع الأفصح كسر الطاء وفتح الفاء وهو بساط من حصير أو غيره كنت أرى طنفسة قيل بكسر الطاء وفتح الفاء طنفسة أو طنفسة هكذا وهو اختار أن الأفصح الفتح يعني طنفسة هكذا لعقيل بالفتح لا نقول عقيل وإنما هو عقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى الجدار تنفس قلنا بساط من حصير أو غيره تطرح إلى جدار المسجد الغربي لكي يصلي عليها يعني هي تطرح بجوار المسجد حتى يصلي عليها فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب هذا كان في زمن من؟ في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا يعني من فعلهم ولا يكون إلا سنة خليفة وما أخذه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا الجمعة قال مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل القيلولة اللي هو النوم بعد الليل الظهيرة قائلة الضحائي وهي قائلة الحر الشديد هذا كناية عن تقديمهم لوقت الجمعة يعني كانوا يعجلون وقت وقت الصلاة نعم وحدثني
عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال مالك وذلك للتجهيل وسرعة السير
ابن رجب يصحح هذا الأثر كما في فتح الباري لابن رجب الحنبلي رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عمرو بن يحيى بن عمارة عن ابن أبي صليط اسمه عبد الله وهو أثر عن عثمان أنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل موضع بين مكة والمدينة ففيه الإسراع يعني كأنه تعجل وأسرع في يعني صلاة صلاة الجمعة نعم من أدرك ركعة من الصلاة
باب من أدرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم ورجاله أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته وفيه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ففي التنصيص على أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة هذا ظاهر النص نعم
حدثنا عن مالك عن سفيان عن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة
هذا إسناده صحيح إسناد من أصح الأسانيد وصف بأنه أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر نعم
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة.
هذا من أول البلاغات التي جاءت معنا. وكما ذكرت لكم أن ابن عبد البر له كتاب في وصل الموطأ، طبعا داخل التمهيد، يعني عقد كتابا في وصل البلاغات التي ذكرها الإمام مالك، وجمع ما فيه من قول مالك بلغني ونحو ذلك عن الثقة، وأسند كل هذا عن الإمام، وهي 61 حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا 4 أخبار تتبعها ابن الصلاح، فوصل يعني أراد أن يصل بعضها ويأتي بما في معناها ونحو ذلك، وليس هذا منها، فهو على شرط ابن عبد البر. وفيه عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. نعم.
وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير.
نعم، هذا بلاغ يعني آخر، وكما ذكرت لكم على شرط ابن عبد البر لا بأس بها. نعم.
باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها.
نعم، هذا الإسناد طبعا هذا في تفسير عبد الله بن عمر، كان يقول دلوك الشمس ميلها، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني أول أول الوقت، الصلاة في أول الوقت الزوال ونحو ذلك هو الدلوك. وابن عبد البر يقول على هذا الأثر روي من وجوه ثابتة بألفاظ مختلفة معناها واحد، روي من وجوه ثابتة بألفاظ مختلفة معناها واحد. قال حدثنا عن مالك.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته.
داود بن أبي الحسين هذا من الرواة الذين أنكروا على الإمام مالك إخراج حديثهم، وأبو حاتم يقول لولا أن مالك روى عنه لترك حديث هذا الراوي هو داود ابن الحسين، وحديثه مستقيمة لكن عن عكرمة مناكير، فتقسم أخباره إلى قسمين، ما رواه عن غير عكرمة قد يقبل وقد تحسن أخباره خارج الموطأ، وأحاديثه عن عكرمة مناكير. وسئل مالك لماذا رويت عن داود بن الحسين وفلان وفلان، فقال كانوا لأن يخروا من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبين أن ما فيهم هو يعني من جهة الضبط ونحو ذلك، وليس من جهة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الجارح الذي يكون في الديانة. داود بن الحسين كما ذكرنا فيه ما سمعتم قال أخبرني مخبر، الظاهر أنه عكرمة، هو عكرمة، أن عبد الله بن عباس هذا مرجح آخر أنه عكرمة لأنه أكثر عن عبد الله بن عباس، وذكر فيه هذا التفسير ولا نكارة ولا نكارة فيه. جامع الوقوت.
باب جامع الوقوت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عليه
قال
الصلاة والسلام
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.
أخرجه البخاري ومسلم. وتر يعني نقص ماله، وحديث معروف مشهور. تفضل.
وحدثنا عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت؟ قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف.
نعم، هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك عمر، هذا خبر مرسل.
وحدثني نعم. عن مالك
نعم
عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي لا يصلي الصلاة وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله.
هذا قال ابن عبد البر في الاستذكار روي مرفوع من وجوه ضعيفة الإسناد، وروي مرسل، وروي مرسل ومن كلام يحيى، من كلام يحيى ابن سعيد. وفيها أن الإنسان قد تفوته الأشياء يعني الفاضلة، مع أنه لم يفوته الأمر كله، ففاته بعض الوقت، وما فاته هذا أعظم من كونه يعني لو ترك الوقت كله هذا أعظم، إيه؟ أعظم منه. وطبعا الإمام مالك كما ذكرنا يذكر المرفوعات ويذكر الموقوفات على الصحابة، وكذلك المقاطيع من كلام شيوخه ونحو ذلك. وحدثني عن مالك، نعم،
وحدثني عن مالك عن نافع
أن طبعا احنا نجعل الآن قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت، هذا كلام الإمام فلا نقرأه، إن شاء الله نقرأ يعني ما نريده. وحدثني
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة.
هذا صححه النووي في الخلاصة، هذا الأثر صححه الإمام النووي في الخلاصة، وفيه مذهب لعبد الله بن عمر أن الإنسان إن أغمي عليه، وكما سوف ينبه عليه على الفهم الصحيح الإمام مالك الآن، أغمي عليه الوقت كله، يعني أغمي عليه قبل الظهر فلم يستيقظ إلا بعد العصر، فمذهب عبد الله بن عمر أن لا صلاة على المرء في هذا، يعني صلاة الظهر هذه ساقطة عنه لأنه غير مكلف ولم يطالب بها، لكن لو أدرك بعض الوقت أغمي عليه قبل الظهر واستيقظ قبل العصر فقد أدرك وقت اللي هي الظهر فوجبت عليه حينها النوم عن الصلاة.
باب النوم عن الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال اكلأ لنا الصبح، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأ بلال ما قد ما قدر له، ثم استند إلى رحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الرب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا، فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أقم الصلاة لذكري.
هذا مرسل، وكان الإمام مالك فيما يظهر يعلل هذا الحديث، يعني يعلل الحديث الموصول، لأن هذا الحديث موصول عند الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، فهو خبر موصول في الصحيح، لكن الإمام مالك يرى أن هذا الحديث الظاهر فيه والصواب فيه الإرسال، وهذا ما ذهب إليه أيضا الإمام الدارقطني في العلل، يرى أن هذا غير موصول، ويقول المحفوظ هو المرسل، ويعلل طريق الإمام مسلم، والذي يظهر أن الإمام مسلم يرجح الموصول ولا يعلله أيضا في صحيحه ويصححه، لأنه ساق هذا الحديث في أول الباب، وبعدها نقل عن يونس أنه قال عن الزهري كلاما، فكأنه يقول مالك روى عن الزهري عن سعيد مرسل، ويونس ابن يزيد رواه عن سعيد عن أبي هريرة موصول، وأنا أرجح هذا الموصول فقد حفظه وأتقنه ونحو ذلك، هذا ترجيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه من الأشياء التي يعني تستمتع بها حال قراءتك وعرضك لأقوال النقاد ونحو ذلك، ترى أفعال أصحاب الصحيحين، وكذلك تعرض كلام مالك، لماذا لم يسنده مالك هنا وإنما جاء بالإرسال، لأنه يرجح أن هذا ليس بموصول الصافي الإرسال، ثم تجد بعد ذلك يعني الدارقطني يرجح كلام مالك ويخالفه مسلم، وهذا كلام يعني بابه طويل جدا في العلل ونحو ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر، الحديث طويل قرأناه، وفيه من الغريب عرس يعني نزل، إذا نزل المسافر فجلس فيه وهو في طريقه فيسمى هذا تعريس، وقال لبلالك لنا الصبح يعني احفظ لنا الايه الصبح، وفيه أيضا اقتادوا يعني ارتحلوا، اقتادوا أي ارتحلوا، والحديث يعني فيه فقه كثير وراجع في مظانه. وحدثني عن مالك.
عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، توكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس. فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه، فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله
صلى الله عليه وسلم. هذا خبر مرسل حكم بإرساله ابن عبد البر كما في التمهيد، وكذلك حكم بإرساله ابن دقيق العيد في الإمام، وكذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة، والشيخ محمد نصر الدين الألباني أيضا في تخريج المشكاة. لكن أصل الحديث في الصحيحين عن جماعة، لا إشكال، هذا مرسل، لكن هذا المعنى ثابت في الصحيحين، والخبر الذي قبله أيضا يشهد له مع ما في صحيح مسلم، هذا ثابت لا إشكال فيه. النهي عن الصلاة بالهاجرة.
باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فقال: اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
يقول ابن عبد البر مرسل يتصل،
فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
يقول ابن عبد البر في التمهيد مرسل يتصل من وجوه كثيرة ثابتة، مرسل يتصل من وجوه كثيرة ثابتة. ويقول في الاستذكار: أسنده مالك وهو صحيح لا مقال فيه لأحد، وكذلك يعني صححه غير واحد، لكن حكم بإرساله ابن الملقن في البدر، قال أنه مرسل، وذكر أن له عاضد، هكذا قال ابن الملقن. معناه ثابت صحيح لا إشكال، هذا الخبر يعني معناه ثابت في الصحيح، إن شدة الحر من فيح جهنم إلى آخره، هذه ثابتة وصحيحة، ففيه النهي عن الصلاة حال اشتداد الحر ونحو ذلك، ونحن أمرنا بالإبراد كما سوف يأتي من حديث أبي هريرة: إن شدة الحر إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذا ثابت في الصحيحين. تفضل. معلش يخلي الأسئلة في الآخر.
حدثني مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا في الصحيحين كما ذكرنا، وعبد الله بن يزيد هذا المخزومي المدني، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري القرشي، إسناد ثابت صحيح لا إشكال.
وذكر أن النار اشتكت إلى ربها، فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا في الصحيحين، وأبي الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز، وقال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن اشتد الحر فحجانا في استحباب الإبراد.
باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية
الثوم،
بريح الثوم وتغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا. من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا برائحة الثوم.
نعم، يؤذينا بريح الثوم. هذا خبر مرسل، والإمام الدارقطني رحمه الله يقول أن رفعه صحيح، ورفعه صحيح، فهذا ثابت أصلا، لا إشكال في هذا. وابن عبد البر يقول هكذا هو في الموطأ عن جميعهم مرسل، إلا ما رواه محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن صالح بن أبي الأخضر ومالك بن أنس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة موصول، فهو يعني جاء في روايات أخرى أنه موصول. من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بريح الثوم. نعم.
حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
طبعا فيه عبد الرحمن بن المجبر هذا، ويعني بعضهم يضعفه، لكن لا يحفظ له حديث منكر كما قال ابن عبد البر، لا يحفظ له حديث منكر. وعبد الرحمن بن المجبر عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب، قيل سمي بالمجبر لأنه كسر وهو صغير، فخالفوا ما هو فيه فسموه مجبرا، وقيل كان اسمه مكسرا فقالت حفصة يسمى مجبرا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.